آري تبدي من المكنون في أغواري أم علمي ماذا عدا شعاري تبدي من
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في حلقة جديدة من فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ولا يزال حديثنا ممدودا مع كتاب الإيمان. وكنا قد وقفنا في الباب السابق في اللقاء السابق عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة. وقفنا في اللقاء السابق عند قول المصنف: باب من قال إن الإيمان هو العمل، لقول الله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، عن قول لا إله إلا الله. وقال: لمثل هذا فليعمل العاملون. حدثنا أحمد بن يونس وموسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ فقال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. وقد تكلمنا عن ترجمة البخاري لهذا الباب، وعن كيف استدل رحمه الله تعالى على تلك القضية التي وظف لها كثيرا من أبواب هذا الكتاب، وهي قضية أن الإيمان يدخل في مسماه العمل، أن الأعمال جزء من الإيمان، خلافا لمن قال بخلاف ذلك من المبتدعة. وكيف احتج البخاري على هذه العقيدة الصحيحة بآيات من كتاب الله عز وجل جاء فيها تسمية الأعمال إيمانا، ثم بعد هذا أردف ذلك كله بالحديث الذي يدل على ذلك. وكما هي العادة وقفنا مع بعض رجال الإسناد، ونقف اليوم مع بقيتهم، بعد هذا ننتقل إلى ما يتعلق بفقه الحديث. فكنا قد تكلمنا عن أحمد بن يونس رحمه الله تعالى شيخ البخاري، وقلنا إنه منسوب إلى جدة، وعن موسى بن إسماعيل أبي سلمة المنقري أبو التبوذكي، وتكلمنا عن شيء من حال أبي موسى أبي سلمة التبوذكي وفضله، وكيف كان مهابا حتى عند كبار النقاد كابن معين وغيره. ثم تكلمنا عن إبراهيم بن سعد الزهري رحمه الله تعالى، ووقفنا عند شيخه ابن شهاب الزهري رحمه الله تعالى. وقد تكلمنا مرارا في هذا الموضع وغيره، في هذا المكان وغيره، عن محمد بن شهاب الزهري، وأنه أعلم الحفاظ، وأنه الفقيه الحافظ المتقن الإمام الجليل سيد أهل طبقته وإمام الحفاظ في زمانه، وجامع السنة بأمر الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز، على حد ما قال السيوطي في ألفيته: أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمرا له عمر. وكان هذا التدوين الرسمي للسنة، وسبقه تدوين أهلي وتدوين فردي وقع لأحد الصحابة ومن بعدهم. ومحمد بن شهاب الزهري علم يعني أشهر من علم على من نار على علم، وهو إمام جامع تدور عليه معظم الأحاديث. اللي يحفظ حديث محمد بن شهاب الزهري عن شيوخه يكون أحاط بغالب السنة، لأنه يعني عامة السنة تروى من طريقه رحمه الله تعالى، لكما ذكرناه منذ لما ذكرناه منذ قليل من تفرده بالجمع وتكليفه من قبل الخليفة يومئذ بجمع الأحاديث من شتى الأقطار. وكان موهوبا قبل هذا، مش بس لأنه كان شغال في الجمع فتدمعت عنده هذه الأحاديث الكثيرة، كان موهوبا رحمه الله تعالى، فما استودع قلبه شيئا قط فنسي. كان واحد من الجماعة إياهم دولي الأئمة الكبار جدا ممن لم يطرق سمع الزمان مثلهم إلى الآن. هذه النماذج التي يجهلها الجاهلون بالسنة وأهلها. محمد بن شهاب الزهري من فريق كان أحدهم إذا طرق سمعه شيء لصق في قلبه ما يطلعوش تاني، ولذا كان أحدهم يمر بأماكن الصخب والأغاني فيضع أصبعيه في أذنيه، لأنه لو سمع الكلام هيحفظه غصب عنه، فهو عشان ما يحفظش وما يسجلش غصب عنه الكلام على قلبه كان عطول يمشي حط ديفه دائما لما يلاقي مكان في كلام وحش أو كلام ما ينبغي سماعه شيئا من ذلك. فلهذا كما قلت كثرت رواياته جدا، كان شخصا مطبوعا على الحفظ رحمه الله تعالى. وتكلمنا عنه مرارا ولا أحب أن أكرر، لأن احنا يعني منذ قليل جدا تكلمنا في شأن محمد بن شهاب بن الزهري، وسيأتي الحديث عنه كثيرا لأني كما قلت تدور عامة الأحاديث الصحيحة عليه. هو أحد جماعة تدور عامة الأحاديث الصحيحة عليهم، كما ذكر ذلك ابن المديني رحمه الله تعالى في مطلع كتابه التاريخ والعلل، ذكر ستة من العلماء عليهم تدور الأحاديث الصحيحة كلها أو عامتها، يعني على رأسهم محمد بن شهاب الزهري رحمه الله ورضي الله تعالى عنه. وكان زاهدا في الدنيا، كان كثير الاستدانة لأجل الناس، يعني كانت عليه ديون كثيرة محمد بن شهاب بن الزهري على رفعة شأنه وغناه، كان ذا مال، ولكنه كان كل عام يروح للخليفة يقول له، كان هو له علاقة ببني أمية ساعة إذ كان ينصحهم وكان يعمل لهم وكان أمينا صدوقا صينا رحمه الله تعالى. فكان سليمان وهشام يسدون عنه كل عام ألوف كثيرة من الدنانير، وما كان يأخذ منها شيء لنفسه، ما كانش بيحطها في جيبه، كان ربما يستدين حتى يسد عن هذا ويأخذ دين ذلك ويقف مع هذا، وهذا من أبذل البذل وأعلى الجود للشخص، حتى يعني لما بيصرف ويصرف مش لنفسه، ده هو بيروح يسمع من هذا ومن ذاك ويأخذ من هذا ومن ذاك. ومعروف أن الناس إذا شخص طلب منهم مالا فخروج أرواحهم أيسر عليهم من ذلك، الشخص يعني روحه أهون عليه من الفلوس اللي بطلعها، ويبقى قصة ويسمع ما يكره. أحيانا الشخص إذا ذهب يأخذ من مال الله لله، لما يروح يقول لواحد صاحب مال هو أصلا يجب عليه الزكاة المال وما بيطلعهاش، ويقول له حد حاجة من زكاة مالك للفقراء مش لي، أنا مش هاخدها حطها في جيبي مثلا ولا هديها لأحد من أهلي، تعال أنت بنفسك حد فلوسك وحطها أنت مع الفقراء والمساكين والأيتام كما سنوجهك، يكون هذا أصعب عليه من خلع الضرس ولا خروج روحي أهون عليه من ذلك. ويحدث ما يحدث كما يعرفه من عانى مثل هذه الأمور وعانى التعامل مع الخلق في مثل هذه الطرائق. فكان يفعل هذا ليس لنفسه لكن للناس، وهو كان أكبر من هذا رحمه الله تعالى ورضي الله عنه. ومواقفه مشهورة ومناقبه أكثر من أن تحصر، حتى إن ابن عساكر يعني صنف ترجمته في مجلد، ترجمة الزهري من تاريخ دمشق تطلع كده مجلد صغير، حتى بعض الباحثين استلها من تاريخ دمشق لابن عساكر طلعت مجلد كده يعني في حجم الوسط، لأن كما قلت كالرجل رجل عظيم الشأن رحمة الله عليه. قال عن سعيد بن المسيب، وسعيد بقى أجل من الزهري، سعيد بن المسيب هذا سيد التابعين على الإطلاق رحمه الله تعالى، والخلاف كان يقع بين العلماء بينه وبين أويس القرني للحديث الوارد في أويس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل التابعين رجل يقال له أويس، وهذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم إنه تنبأ بواحد لسه ما تولدش أصلا، أويس من التابعين يعني ما رأى النبي ولا رآه النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يولد أويس قال أفضل التابعين أو قال خير التابعين رجل يقال له أويس كان به برص فدعا الله أن يشفيه فشفاه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كما في زهد الثمانية من التابعين، كان عمر وغيره، كان عمر إذا جاء وفد قرن للحج، جماعة قرن هذه مدينة في اليمن، كان إذا جاء القرنيون إلى الحج كل عام يسألهم عمر أفيكم أويس؟ فيقولوا أويس مين داود؟ ما لسه ما يعرفوش عنه حاجة. كل عام، حتى كان يوما ما أويس معهم، وكان أويس هذا خفي تقي رحمه الله تعالى رضي الله عنه، كان الأتقياء الأخفياء ما يعرفه أحد، وكانوا يتهمونه بتهم كثيرة، ومنها براء رضي الله عنه ورحمه، كانوا يضعون عليه ويتكلمون فيه بكلام شديد رحمه الله تعالى أهله، وهو فوق هذا بكثير، هو مأول من أولياء الله الصالحين رضي الله عنه ورحمه. فعمر كان لا يزال يسأل عنه، حتى مرة جاء قوم فسأل فيكم أويس، فقالوا أما تدغي من أويس؟ ذا ولد فيه وفيه وعد يقولوا فيه ما في الخمر يعني. فقال إلي بحته لي بس ما لكمش دعوة أنتم به. فجاء له به فقال له يا أويس أدعو الله لي. فقال أنا أدعو الله لك؟ ذا أنا أويس، أطلعي أويس أنا يعني، أدعو الله لعمر بن الخطاب، عمر الصحابي الجليل أبو الإسلام وأمه، أحده هو بكر أبو الإسلام وأمه، كما كان يقول أنس عمر هذا في لفظ الإسلام محل عال جدا، يقول أنا أدعو الله لك. فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير التابعين رجل من قرن يقال له أويس، من لقيه منكم فليستغفر له. فاستغفر له وانصرف أويس وما يعرفه أحد، وظل على حاله لا يعرفه أحد من الناس، خفي تقي رحمة الله عليه. فاختلف أهل العلم أيهم أفضل، أويس قرني لنبي قال فيه هذا الكلام، ولا سعيد بن المسيب؟ وقع بينهم الخلاف ليه؟ تم النص هو واضح، النبي بيقول خير التابعين أويس القرني، يبقى أويس أحسن. قال لك ما هو في فرق بين الخيرية والأفضلية، الخيرية والأفضلية بينهم فرق، فنقول إن إحنا نقول إن خير التابعين أويس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأعلم التابعين سعيد بن المسيب. ما مش لازم يكون الخير دوت عالم، مش لازم يكون الخير عالم، قد يكون خيريته لعبادته لجوده لزهده، كل إنسان له باب يفتح له فيه، الله تعالى تقبل من عباده ما يشاء. فأويس أفضل الناس على حد قول النبي صلى الله عليه وسلم، وخيرهم فيما يتعلق بالأمر الخاص بأمر نفسه يعني هو أحسن واحد لذاته، أحسن واحد لذاته أويس القرني في زمن ابن التابعين يعني بعد عصر الصحابة، أحسن واحد لذاته لأنه هو أصلح ما بينه وبين الله، وكان رجلا صالحا كما قلنا تقيا خفيا، فمصلحته لذاته لنفسه، فهو من هذه الجهة أفضل الناس، أحسن واحد فيما يتعلق بحد نفسه يعني. لكن ابن المسيب أفضليته من باب آخر، أنه أفضل الناس للناس. ابن المسيب كان إماما عالما كبيرا للشأن، وكان يفتي والصحابة أحياء، كان يرجع له الناس والصحابة موجودون متوفرون، وقد أدرك عامة الصحابة كثيرا جدا منهم رضي الله تعالى عنه يعني، هو أدرك عمر، ولد في حياة عمر كما سنقول، ويروى أنه سمع منها أو هو قطعا رآه، لأنه ولد لعامين مضيا من خلافة عمر، فهو كان عنده 10 سنين أو أكثر وعمر كان موجود، فهو رأى عمر وسمع منه على رأي يقول ذلك يعني، حدث عنه وسمع منه يعني، لكن سمعه لا محالة. فسعيد بن المسيب أفضل من هذه الناحية، أو أعلم إن شئت فقل أعلم التابعين، لأنه عنده من العلم يستفيد به الناس، فلهذا قالوا عنه سيد التابعين، كما سيأتي ذلك عن كثير من أهل العلم. وأويس خير التابعين فيما يرجع لحد نفسه، لأن مصلحته لذاته، ورجل في نفسه صالح لنفسه، لكن الناس تقتدي به في الخير طبعا، لكن ما كانش متصدر لطلب العلم ولا لتعليم الناس ولا شيئا من ذلك. وبهذا يجمع بين المذهبين ولا يرد على النبي صلى الله عليه وسلم. فخير التابعين أويس، وأعلم التابعين ابن المسيب رضي الله عنهم جميعا. وهو سعيد بن المسيب أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار، أحد الأعلام، سيد التابعين، الحجة الفقيه، رفيع الذكر. سعيد بن المسيب بن حزن ابن أبي وهب القرشي المخزومي أبو محمد المدني، سيد التابعين. جده اللي هو الحزن هذا وقعت له مع النبي صلى الله عليه وسلم واقعة شهيرة، صح النبي صلى الله عليه وسلم سأله فقال له ما اسمك؟ قال اسمي حزن. قال بل أنت سهل. إيه حزن دي يعني؟ صعب. الحزن حزونة اللي هي الغلو الغلظة والصعوبة. فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره الاسم السيء وكان يحب الاسم الحسن، وكان إذا سمع اسما قبيحا غيره لصاحبه فورا، لما يسأل واحد لا اسم وحش يقول لا يجيب له اسم تاني يكون جميل كده حلو. فلما سأل هذا الرجل اسمك إيه؟ قال له حزن. قال له لا أنت سهل. فقال الرجل لا أغير اسما سمنيه أبي، معلش أنا ناس عارفين اسم حزن، هل لسه أقول لهم اسم سهل بقى وأعمل بقى قصة؟ لا، ألا كده حلو حزن. يقول سعيد لم تزل تعرف الحزونة فينا تصر، يعني لأن الرجل رفض هذا الإرشاد النبوي منه صلى الله عليه وسلم، ورضى يغير على وفق ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وأرشده إليه. النبي طبعا ما أرغموش، هو حر، لكن مع ذلك طبعا فتته البركة. فيقول سعيد لم تزل تعرف فينا الحزونة الغلظة والصعوبة في الأمر أحيانا بسبب رفض جدنا لذلك، رحمة الله على الجميع رضي الله عنهم جميعا. قال ابن المديني لا أعلم أحدا في التابعين أوسع علما منه. وسعيد ده من الطبقة العليا من التابعين، أعلى درجة، لأنه أدرك كثيرا من الصحابة، رأى عمر وسمع عثمانا وسمع عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وأبا موسى، أدرك الكبار والرعيل الأول من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما فاته إلا أبو بكر الصديق من الجماعة اللي هم الكبار الجهابيذ العليا من أول العليا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما فاته منهم إلا أبو بكر الصديق فقط، لأنه ولد بعد موت أبو بكر بعامين. لكن عمر أدرك عمر، وسمع من عثمان، وسمع من علي، وسمع أبا موسى الأشعري، وسمع زيد بن ثابت، وسمع عائشة رضي الله تعالى عنها، وسمع سعد بن أبي وقاص وابن عباس وجماعة من كبار الصحابة، أدركهم وتربى على أيديهم. ولهذا سعيد كان رجلا نسيج وحده، كان أمة من الناس، إنه وريث هذه المدرسة الضخمة من مدارس الصحابة رضي الله عنهم جميعا ورضي الله ورحمهم. وروى عنه كبار، طبعا كبار الطبقة التي تليهم من التابعين من أواسط التابعين كالزهري وقتادة وعمرو بن دينار ويحيى بن سعيد الأنصاري، وهذه الطبقة روت كلها عنه وأكثرت يعني. وكان سعيد مع كل هذا زوج بنت أبي هريرة، فما أسعده بهذه المصاهرة. كان سعيد، ولك أن تدرك بقى قدر ما عند سعيدنا العلم، هو زوج بنت أبي هريرة، وأبو هريرة حافظ الصحابة كما كان يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه، وهو أعلم الناس بحديث أبي هريرة، ولم لا، وهو زوج ابنته يعني على طول معاه. ولذلك أكثر رواية ابن المسيب عن أبي هريرة، غالب رواية سعيد عن أبي هريرة عن حماه يعني. وكان سعيد كما يقول أهل العلم رأسا في العلم والعمل، كان جمع مع هذا العلم الواسع، حتى ما سمعنا ابن المديني بيقول لا أعلم أحدا في التابعين أوسع علما من سعيد المسيب، أعلم واحد في التابعين على الإطلاق بلا منازعة في ذلك. يقول مع ذلك كان عاملا، فيقول ابن المسيب عن نفسه، يقول ما فاتتني صلاة الجماعة منذ 40 سنة، ويقول ما أذن المؤذن منذ 30 سنة إلا وأنا في المسجد. فأول مرة بيقول أنا لم تفتني الجماعة منذ 40 سنة، وزود وقال بعد كده إيه، قال وأنا لم الأذان بيدن علي في المسجد منذ 30 سنة، يعني 30 سنة يبقى قبل الأذان في الجامع، فلا يؤذن عليه الأذان في بيته ولو هو في الشارع رايح الجامع، لو هو يترقب الصلاة قاعد متفرغ للصلاة يترقبها، بمجرد ما يدرك أن الوقت أوشك على الأذان يسارع فينتظر في المسجد قبلها، فلا يؤذن المؤذن اللي هو في المسجد، ومر عليه على هذا الحال 30 سنة. العجيب في أحوال هؤلاء العلية من الصحابة وأتباعهم ليس عمل الصالحات فحسب، بل استمرار عليها، وده أصعب. يعني الشخص ممكن يعمل كده، ممكن الشخص يقعد في الجامعة قبلها ب15 ساعة، ممكن يعيش في الجامع، بس هيقعد قد ايه في الجامع؟ هيقعد يوم، يومين، ثلاثة، أربعة؟ ممكن يعمل عمل طيب بس هيداوم عليك كام يوم هيعمله؟ يتعود ان هو مثلا يعني يغض طرفه، كام يوم هيستمر على هذا وبعد كده هيرجع تاني؟ هيعود نفسه على عدم الكذب، هيقعد كام يوم ما يجلسش وبعد كده هيكذب تاني؟ هيعتاد قيام الليل كام يوم وهيبطل؟ هي دي القضية، على قدر تزوده بالتقوى والمراقبة والإقبال على الله عز وجل، على قدر ما يستمر في المعروف، وعلى قدر ما تقطعه الشهوات والشبهات والذنوب والمعاصي، على قدر ما يرتد يرجع بسرعة. شكيت لي ناس في رمضان ثبت على الخير لأن هو مضبط أموره، نهاره صائم وليله قائم، وطبعا عمال يحترس خايف يضيع صيامه في أي حاجة، ما بيشتمش حد، وأي حد يقول له بس بعد ما يخلص رمضان هبقول لك اللي أنا عايز أقوله، اي حد غيظه يقول له طب حاضر لما يجي شوال، ماسك نفسه وخايف يضيع لك، اضيع صيامي، مش هضيع صيامي عليك، وقاعد ماسك نفسه ها، فتلاقيه عارف يقوم الليل كويس، بيقوم الليل ويصلي التراويح مفيش مشكله، بيقف عادي زي الفل في الجامع 3-4 ساعات، ويا دوب يرجع يريح شويه بيقوم التهجد برضو ماشي شغال ما بيزهقش، وبيقرا قران بنهم، بيقرا بعد الفجر وبعد الظهر وبعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء وبالليل. ايه ما اللي بيحصل طول السنه دوت؟ يسمعنا طول العام لما يجي يفتح المصحف يركبوا 100 عفريت ومش عايز يقرا، ولما يقرا يقعد بقى يكح بقى وايه ويقولوا بقى مغص وعايز يروح الحمام وراسه تهرش ويقعد يتهرش، ايه دوت اشمعنى يعني؟ ويجي يقوم الليل
يكسر على قلبه مثل كأنه سيحمل جبل، ويقعد برضه كده مش عايز يقوم الليل، عايز يطلع حاجة لله تنقبض يده إلى عنقه، يقول له الشيطان 100 مرة يقول تروح فين طلع إيه دول، يقول له لله، يقول له عند الله إيه بس، عيالك أولى، أنت عارف الدنيا كلها واقعة والناس بتشحك الأيام دي، أعينهم للزمن، وربنا مش هيسألك على الناس دي، هو يرزقهم، هو خالقهم ويرزقهم، أنت مالك أنت. فيقول يقعد الشيطان يقعد إيه يحبط فيه ويستجيب له في كل هذا وما عملش حاجة، فلا يستمر على الخير. هو مقدار استمراره بمقدار صلاح حاله مع الله عز وجل. لما كان في رمضان مصلح حاله ومقبل على الله تعالى ومتصور انه بيعمل حاجة مهمة وخايف عليها، خايف على العمل بتاعه، وعمال يقفل التلفزيون، وعمال ما يبصش لحد، وعمال ما يسمعش أغاني، ومش عايز يضيع وقته قدام الأفلام، ومش عايز يقول كلمة وحشة، ومش عايز ومش عايز ومش عايز، ومشفق على عمله ونفسه ربنا يتقبل منه، استمر على العمل، العمل كده سليم والقلب سليم والاتجاه صحيح، فاستمر العمل دام معه 30 يوم. طب جاب اول شوال خلاص بقى، يعني رمضان ولا هاتها يا ساقي مشتاقة تسعى الى مشتاق، ينتهي رمضان هنا اول يوم، يجي الصبحية يوم العيد يبوظ كل حاجة، خلاص بقى ينطلق يشوف مين اللي كان غايز في رمضان ومش عارف يكلمني يرد عليه بقى النهاردة، ويقول له انا كنت بقى ايه مش كنت فايلك في رمضان قتلك بقى فطرتلك خلاص، ويقعد بقى ايه يفسد ما فعل من الخير ويستمرئ المعاصي كأن المطلوب بس رمضان. ولهذا ترى في رمضان نشيط جدا بيعمل كل حاجة، إذا في أول يوم من شوال، مش هقول لك مثلا بعدها ب15 يوم ولا بعدها بشهر، في أول يوم من شوال خلاص ما يقدرش يقوم الليل ولا ساعة بالليل، يعني يا عم تقوم صلي، قوم صلي نص ساعة ركعتين بس، مش قادر تعبان صراحة مرهق، الواحد ده أكل وشبع وعايز ينام، طب تعالى نعمل نقرأ قرآن، نحن لسه مخلصين القرآن 50 مرة في رمضان، شوية كده انه بنقراه بس من فوق من رمضان شوية خلاص انتهى الموضوع. فالعجب ليس من فعل هؤلاء الخير، فالخير يفعله كل أحد كما قال غير واحد من السلف، أعمال البر يعملها البر والفاجر، البر والفاجر يقدروا، تلاقي واحدة رقاصة وبتعمل موائد الرحمن وبتبني جامع، وتلاقي واحد بتاع مخدرات وبيعمل جامع، أعمال البر يفعلها البر والفاجر، أي حد ممكن يعمل خير مش قصة يعني عادي. ولا يقوى على ترك المحرمات إلا الصديق، أهل القلوب السليمة وأهل المراقبة الحقيقية لله عز وجل، الموقنون المؤمنون المصدقون فقط هم الذين يستطيعون أن يمتنعوا عن الحرام فيستمروا على الطاعة، وده كان شأن هؤلاء الصالحين، هؤلاء التابعين ومشايخهم من الصحابة ومن بعدهم من كبار السلف رضي الله عنهم ورحمه. يقول يزيد بن حازم كان سعيد يسرد الصوم، يعني كان يصوم كده ايه بالجملة، يعني يوم واثنين واربعة وعشرة وعشرين وهكذا يتقرب إلى الله عز وجل. وقال ما أعلم أحدا، سعيد نفسه يقول ما أعلم أحدا أعلم بقضاء قضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر مني، كان قاعد لسرد هذا الكلام وحفظه، فهو أعلم الناس بقضايا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده الخلفاء أبي بكر وعمر، ما في مسألة قضى النبي فيها بشيء إلا وسعيد يعرفها، ويعرف ما قضى فيه عمر وما قضى فيها البكر، وده العلم، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة اللي سعيد كان بيعمله دوت. حتى إن الأمر بلغ به إن صار الصحابة أنفسهم يثنون عليه، فنافع يقول ذكر ابن عمر أو ذكر سعيد عند ابن عمر فقال ابن عمر هو والله أحد المفتين، ابن عمر الصحابي الجليل يثني هو على سعيد بن المسيب ويقول الرجل ده يفتي مع انه من طبقة تليه يعني. وقال قتادة ابن دعامة السدوسي ومكحول الشامي والزهري واخرون جماعة من كبار اتباع التابعين قالوا جميعا من وسط التابعين قالوا ما رأينا اعلم من سعيد بن المسيب، قتادة يقول ما رأيت اعلم منه قط. ومن عجيب امر قتادة مع ابن المسيب، ابن المسيب في محنته وقعت له محنة في اخر حياته وضرب، ضرب على فضله وعلى رفعة شأنه عند الناس لم حتى على الملوك، وهو يضرب واخدينه كده بيضربوا فيه وكده واخدينه على السجن وموقفينه كده في الشمس قدام الناس على فضله، فقتادة كان أعمى ما كان يبصر كان أكمى، فقال يقول فقلت لقائدي قرب بي إلى سعيد قربني وقفني جنبه كده هو بيضرب الناس فيه وانت في ايه دلوقتي، فقال له يا ابن المسيب واخذ يسأله عن بعض الأمور وسعيد يجيبه حسبة، ده بيسأله عن مسائل علمية وعن أحكام قضاء وعن مسائل وحاجات، وابن المسيب بيضرب ولو لسه مضروب وواقفينه بس ياخد نفسه يضرب تاني، ولما جاء قتادة يسأله ما قالوش والله يعني احنا سؤال في بقى ما تخلى عندك دماغ شوية مش وقته لما أرجع لما نفضل لما نخلص، أبدا كان يضرب ويجيب على قتادة ويعلمه ما عنده من العلم. وده يدل على حرص قتادة جدا وعلى حسبة سعيد وعلى احتسابه في هذا الشأن. هو حتى في هذا الموقف العصيب جدا لا ينسى دوره في الدنيا كمعلم يعني. ويقول سعيد: حججت 40 حجة. قال يحيى الأنصاري: كان سعيد يكثر أن يقول في مجلسه: سلم سلم، اللهم سلم سلم. طبعا هذه الكلمة لا يقولها في بهكذا باستحضار قلب إلا من يستحضر عظمة الله تعالى وقدرته عليه، ويستحضر ما يجري في اليوم الآخر وما يقدر عليه الله في الدنيا للعبد، ويستحضر ذنوبه قبل هذا. اللي فاكر كويس أو ذنوبه ويعلم أن له ربا يأخذ بالذنب ويعاقبه عليه إن شاء في الدنيا وإن شاء في الآخرة، يرتجف قلبه فيكثر أن يقول: يا رب سلم سلم، لأنه عارف أن في عقاب وأنه هو يستحق ويحسب نفسه مستحقا للعقاب. وكان هؤلاء السلف الصالح كانوا على كثرة عملهم الصالحة ونحسبهم من المقبولين، كان أحدهم يظن أنه أشد يعني بؤسا من أعصى الناس لله، ما كانش يدل بأعمالهم على الله ولا حتى على أنفسهم. يعني أحدهم يقف يوم عرفة فينظر كده في الموقف فثم يرفع رأسه إلى السماء ويقول: اللهم لا تردهم من أجلي، يقول: اللهم لا تردهم من أجلي، يقول: والله لولا أني مع هؤلاء الناس لقلت إن الله غفر لهم، لكن أرجو أن لا يردهم من أجلي أنا. ويقول القائل: والله لو قيل إن الله يقبلهم من أجله لما كان هذا بعيدا. لو قلنا العكس، إن ربنا لو قبل هؤلاء الناس يقبلهم كرامة لهذا الرجل الصالح فيهم لما كان القائل بذلك مبالغا، وهو يظن في نفسه أن الله تعالى إن ردهم فسيردهم من أجله، ويخشى أن يرد الله الناس كلهم من أجله، ولعله هو سبب قبول عملهم لصلاحه وأنهم معه في ذلك الأمر، وهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فهذه الأحوال تدل كما قلنا على أنه كان كما قال أهل العلم عنه: كان رأسا في العلم ورأسا في العمل. كان رأس يعني كان إماما في العلم فهو أعلم التابعين، وكان إماما في العمل، كان عابدا زاهدا مكثرا من العمل الصالح على سمت العبادة والزهد رضي الله عنه ورحمه. يقول ابن المسيب كما يروي ذلك عنه مالك، يقول: إن كنت لأسير الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد. ومع أنه ده هو عصر الصحابة، يعني انظر إلى ذلك الجد وإلى هذا التعب الذي أتعب به أهل الحديث أنفسهم. ابن المسيب في محضر الصحابة وهم غالبهم أحياء يقول: ربما أمشي الأيام والليالي أطلب حديثا واحدا. ده هو مكلف نفسه رايح واخد مشوار يقعد ماشي فيه 5-6 أيام، رايح المدينة المنورة ولا حاجة، ولا رايح مكة عشان يتأكد من حديث واحد. وهذا رد عملي على من يجهلون قدر السنة. الجماعة اللي هم الغشم دول اللي مش عارفين أي حاجة في أي حاجة، اللي بيروحوا يعني يتلقطوا ما على مزابل الغرب والمستشرقين الجهلة، يأخذون ما على مزابلهم من الكلام الساقط الذي أسقطه حتى أنفسهم، يأخذونه ويأتون يلوكونه من جديد عندنا، فكل لسه الناس زي زمان. طب ماشي، كان في وقت من الأوقات كان أمر السنة مجهول عند عامة الناس، كان الناس منشغلين بالفقه ومنشغلين بحاجات أخرى غير الحديث في حقبة من الحقب في أواخر القرن المنصرم وأوائل الذي قبله، يعني أواخر القرن 19 ومطلع القرن 20، ما كانش في حد مهتم بالسنة أوي، كان أمر السنة خفيف، يعني كان تجد نفر أو 2 أو 3. كان الشيخ محمد رشيد رضا يعني مع انه كان بعيد عن السكه دي خالص، لكن هو كان بدا يعني بدا يتكلم في مسائل من مسائل السنه وينصر الحق في مسائل كثيره مع ملاحظات عليه في مسائل اخرى. بدا الشيخ احمد محمد شاكر، الشيخ المعلمي، جماعه من هؤلاء الناس في اوائل القرن 20 يعني يصير لهم شان في هذا الامر بصوره ملموسه واحيوا ذكر السنه عند الناس. قبل هذا كان الأمر ضعيف جدا، ما كانش كان الناس خسارة أمرهم الرجوع إلى مجمع الزوائد، العالم السبت يعني اللي يروح يخرج مجمع الزوائد ولا من تخريج المتأخرة ولا يجيب حاجة يعني ما يعرفش يجيبها منين، وكان العزو هذا نادر أو قليل جدا بل ما لم يكن يحدث. فالمستشرقون وجدوا الفرصة سانحة لتلويث السنة ساعة إذ إنهم يبثوا إشاعات غلط عن تاريخ السنة، ما بحدش كان بيقرأ، كانت الناس مشغولة بالاستعمار وبالحاجات اللي هم فيها، وكان علماء الحديث والأثر قليلون. فلكن الآن والحمد لله بعد هذه النهضة الحديثية الضخمة جدا التي أحيت مآثر السلف وعرفت الناس طريق الصواب ونفضت التراب عن هذا الكم الهائل من التراث الضخم الذي يتمتع به هذا الدين العتيق وهذه السنة المطهرة، عيب أن حد يتكلم بهذا المنطق. ده واحد اكيد مش عايش مش موجود في ده، لسه بتكلم بمنطق القرن التاسع عشر، فقول حد صحصحه، حد يغطه في الميه يصحيه ولا حاجه، اكيد نايم. فاللي جماعه المفكرين ان جهد علماء الحديث كجهدهم هم، هؤلاء نائمون. سعيد بن المسيب يمشي الايام والليالي طلب حديث واحد، طبعا هما بيستكلفوا اصلا يفتحوا كتاب يقروا فيه، بيكتفوا بالسماع الغالط. جماعه الطاعنين في السنه مش بيقروا، ولو قروا ما يقولوش كده ابدا، ده هما بيكتفوا بالسماع الغالط من هذا وذاك، من هيان وبيان وكل ذي فتان، ويجوا كلب بغوات يعيدوا الكلام اللي سمعوه مش قروه ومش عرفوا عنه يجي منين دوت، ولا يعرفون له لا اصلا ولا فصلا، ويعيدوه على العامه فيقع فيه من يقع من عوام الخلق. لكن هم لو يقروا ويتعلموا وبس يعني ويتعبوا انفسهم ويفتحوا الكتب ما يقولوش الكلام ده خالص، لان هذا كلام ينادي على صاحبه بالجهاله الشديده، نعوذ بالله من الضلال. فسعيد يمشي اياما وليالي في طلب حديث واحد، والمره يجلس الناس الى الشعب، بعض اصحاب الشعب يجلسون اليه فيحدثهم بخمسه احاديث فيستكثرون فيستقلونها، يقولوا يعني احنا قاعدين معك بقالنا اسبوع ولا 40 يوم ولا يوم تحدثنا فيهم بخمسه احاديث قليل يعني. فيقول لهم خذوها، قد كان يرحل في احدها الى البصره. يقول لهم انتوا بتتكلموا في ايه؟ حديث مش عاجبكم دوت؟ انتوا في قاعده كده خدتوا مني خمس احاديث، انا حتى اتي بواحد منها كنت اسافر من الشام الى البصره حتى اسمعه. وانا جايبهم منين دول؟ انا قاعد في الشام ومشايخي بصريون ومكيون وكوفيون وحجازيون، طب انا حاجات بالكم منين؟ ما حدش قال لي، انا كنت بروح لهم بنفسي. فالحديث انتم مستكثرين او تاخذوا اربعه في قاعده مستقلين هذا، انا كنت لاجيب الواحد في خمس ست شهور، وده حرص على السنه. وهكذا رزق الله السنه بامثال هؤلاء فحفظوها وصانوها صيانه تليق بذلك الوعد الالهي الذي وعد بحفظها. نعم وعد بحفظها، فانه لا يحفظ كتاب الله الا بسنه النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى قال وهو اصدق من وعد، قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولا يحفظ الذكر إلا بحفظ السنة، بل الذكر في القرآن هو السنة في بعض المواضع. فإذا قوله إنا نحن نزلنا الذكر يشمل الكتاب والسنة، دليل قوله الآخر جل في علاه ونزلنا عليك الذكر لتبين ما نزل إليهم من ربهم. فالله تعالى ذكر أنه نزل الذكر على رسوله وقصد به السنة في هذا الموضع في سورة النحل. وهكذا يقول قدامة ابن موسى كان ابن المسيب يفتي والصحابة أحياء. وقال محمد بن يحيى بن حبان كان المقدم في الفتوى في دهر سعيد بن المسيب، ويقال له فقيه الفقهاء وعالم العلماء، وذا كان في عصر الصحابة. فسعيد بلغ به الأمر أنه بقى يقعد مع الصحابة يتكلم بحضراتهم ويفتي بحضراتهم وهم راضون عنه وهم أهلوه لذلك، ده مش خروج عليهم ولا تنطع بين أيديهم ولا تصدر لحدث، لا ده هم اللي قالوا فيه. هو ابن عمر قال هذا أحد المفتين، ده ينفع يبقى مفتي مع الصحابة رضي الله عنهم جميعا. وكان عمر بن عبد العزيز وهو قاض على المدينة لا يقضي بقضية إلا يسأل فيها ابن المسيب قبل ما يتكلم ويقضي، وإما كان قاضي أيما كان أمير المدينة لا يقضي قضية ولا يتخذ أمرا حتى يرسل إلى سعيد فيسأله فيه. فأرسل مرة إليه إنسانا يسأله، بعت له واحد مرة يسأله في سؤال، فدعاه فجاء به. فالراجل الرسول عمر بن عبد العزيز راح جاب سعيد بن المسيب وقال، فقال له عمر لسعيد بن المسيب أخطأ الرسول، الرجل ده مش واخد باله غلطان، إنما أرسلناه يسألك في بيتك في مجلسك ولا يأتي بك، العلم يؤتى إليه لا يأتي إلى أحد. اعتذر له عمر إن هما جابوه من البيت لغاية مجلس الأمير، قال لهم احنا أسفين ما كانش مفروض يحصل ده خالص، أنا بعت البعيد ده يقول لك يسألك وهو قاعد عندك ويجي يقول لي قال كذا سعيد بن المسيب محمد، لكن يجي لك ويجي ينبغي أن يعاقب فيها هذا الرسول اللي أنا بعته لك ده. ومع ذلك طبعا يعني الأثر الطبيعي بقى لارتفاع العلم وارتفاع العمل، شخص ما يبقى عالم رباني ويبقى عابد على طريق النبي صلى الله عليه وسلم، هل ينظر لشيء من الدنيا؟ هذا كما كانوا يقولون في ابن المسيب كانت نفسه أهون عليه في الله من ذبابة، كانت نفسه رقبته ونفسه أهون عليه في الله من ذبابة. يعني لو هو خير بين أن يقتل في سبيل الله أو بين أن يضيع شيء من الدين أو يأتي أحد على شيء من الشريعة في حياته ويسكت أو يقتل، يقدم القتل، ما فيش عنده قولان في المسألة. كانت نفسه أهون عليه في الله من ذبابة، كما وقع وكان هذا دأب هؤلاء جميعا صراحة. ولهذا عز الإسلام بأمثال هؤلاء الكبار العلماء الربانيين الحقيقيون، هذا السمت الصالح الذي فقدناه إلا من رحم ربي. أحدهم في فتنة خلق القرآن أحد شيوخ الإمام أحمد بن حنبل ولعله قتيبة بن سعيد أو أحد هؤلاء تقريبا قتيبة، نعم، لما يكلمون في المسألة هذه يقطع زر قميصه يقولوا يعني قل القرآن مخلوق والأمير البتاع مش عارف ايه تخوفوه يعني، فخلع زر قميصه وقال يا هذا والله يا نفسي أهون علي من هذا الزر وألقاه في الأرض. قال بتكلم في ايه؟ أغير دين ازاي؟ أغير الكلام ده ازاي؟ لا أقول الذي اعتقدوه صوابا ولو قامت الدنيا وقعدت، ولو أن مآلي إلى ما تشاءون فنفسي أهون علي من هذا الزر من الزرار دوت وألقاه في الأرض، فخافوا منه وتركوه هابوه يعني. وهكذا يكون العلماء الحقيقيون لا يخشون في الله لومة لائم، لأنهم عن الله يدافعون وعن دينه يذبون، فأي قوم يخشون؟ ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فكان سعيد هكذا رضي الله عنه، حتى سعيد كما تعلمون كان في عصر الحجاج بن يوسف الثقفي، والحجاج هذا يعني رجل ما له نظير في الظلم وقلة الأدب، كان رجل قليل الأدب، ما ترك أحدا قط في حاله من الصحابة ولا التابعين، كان شرا وكان طاغية بني أمية، كان يعني كده يطلع كده يتمشى كده في يوم من السنة اللي قبله موته، كان سفاحا سفاكا للدماء، حتى يحكون عنه في كتب النوادر والظراط انه كان يطلع كده يوم في السنة يتمشى، وبقى يعني دب أمه داعي عليه اللي قبله يموته كده، لو يعني لازم يموت له واحد في الطلعة دي يعني بيتلكك له يعني بيسأله سؤال ولا حاجة فيقعد يقول له خلصوا عليه. فطلع مرة يتمشى لقى واحد قاعد كده رابط فرس على ناحية وبيستظل من الشمس، فنادى على ألحتوه فجابوه، فقال ممن الرجل؟ أنت منين؟ تعمل هنا إيه؟ أنت منين أنت؟ فقال الرجل أنا من اليمن. فقال له الحجاج ما فعل فيكم محمد بن مروان أخو أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان، وكان يومئذ والي على اليمن من قبل أخيه عبد الملك. فقال الرجل قبحه الله وقبح أخاه عبد الملك، هذا رجل ظالم ولا بيفهم حاجة في أي حاجة، واخذ الرجل يشتم فيه في الوالي بتاعهم. والحجاج يتلمض غيظا، ما مش عارف مين دوت الرجل، مش فاهم مين اللي بيكلمه، مش لو يعرف كان ما جاش اصلا بلدي يوميه. فطبعا لما لقى عمال يعك في الكلام ده وعمال يشتم في الراجل الوالي بتاعهم، طبعا شتم الولاء لا يجوز وحتى وان كانوا ظالمين يعني، هذه قضيه اخرى. فقال له ما تقول في الحجاج ابن يوسف الثقفي؟ انت بقى كده هتتكلم كده حلو قوي شاطر قوي كده، ما قولك في الحجاج؟ فقال بئس الرجل هو، والله لو غفر الله لعبد الملك ذنوبه كلها فلن يغفر له ذنب الحجاج هذا أبدا، هذا ذنب عبد الملك الأكبر، ده مصيبة عبد الملك في حياته كلها الرجل اللي اسمه الحجاج دول. وأخذ ده يقول اللي عايز يقوله براحته، ومش عارف مين اللي بكلمه. فقال له الحجاج أتعرفني؟ تعرف أنا مين؟ قال لا. قال له أنا الحجاج بن يوسف. فقف شعر الرجل شعر رأسه وقف وقال وأنا مجنون بني فلان أجن في العام مرتين هذه إحداهما. قال أنا برضو على فكرة نهبل مش عائل ولا حاجة، أنا بس باجي كده خرف يومين في السنة النهاردة يوم واحد منهم فمعليش ما تعرف يعني سامحني. فأخذ الحجاج يضحك تركه وانصرف. فكان رجل شر يعني ما له حل، هو كده يأخذ بالظن ويقتل بالتهمة. قصته مع أهل البصرة لما دخل البصرة ولين عليهم شهيرة جدا، لما كان لابس المتلثم وقال لهم إني أرى رؤوسا قد أينعت وإني لصاحبها لا أخذنكم بالظن ولا أقتلنكم بالتهمة، ورضاهم. وهم كانوا ساعتها يستاهلوا ذلك صراحة، كانوا ساعتها أهل العراق أهل شر وأهل فتن، كانوا عايزين واحد زي ده يزبطهم. وسبحان الله ده اللي بيجي مع الناس دين، لأن فيهم طبعا روافض كثيرون، فما كانش يزبطهم غير الشدة. ورحم الله صداما وأياما، كان مضابط الدنيا مع أنه كان فيما فيه عفى الله عنه ويقال أنه تاب في آخر حياته، لكن كان أفضل ألف مرة من هذا الوضع الردي الآن من تحكم الروافض أعداء الدين والصليبيين في العراق. حتى لجماعة العراقيين أنفسهم يقولون ولا ساعة من أيام صدام على ما كان فيه من ظلم، سامح الله الجميع وعفى الله عنه جميعا. فالحجاج كان شر، لكن مع ذلك ما كانش يقدر يجي ناحية ابن المسيب أبدا. حتى قيل ابن المسيب سألوه بيقولوا عن غريبة قوي، ده مش سايب حد في حاجة، لماذا يتركك أنت في حالك؟ هو مش سايب حد خالص في حاله. قيل له ما شأن الحجاج لا يبعث إليك ولا يحركك ولا يؤذيك، ما جيش ناحيتك خالص مع أنك يعني مش معاهم ولا عليهم، أنت راجل عادي في حالك. قال والله ما أدري، ما أعرفش صراحة إيه اللي بعده عني كده، لكنه دخل يوما علي مع أبيه، كان كده جاي مع أبوه يصلوا في الجامع وانا قاعد، فصلى الحجاج صلاة لا يتم ركوعها ولا سجودها، صلى كده صلاة زي نكش الانفراخ بينقر كده وخلاص. قال فأخذت كفا من حصباء المسجد وحصاه فقذفته في وجهه وقلت له أحسن صلاتك. اللي بداخل الحجاج مع أبوه صلوا وابن المسيب قاعد في الجامع، فالحجاج بقى داخل صدق اللي صلي صلاة اللي هي ايه اللي هي السويد دي تكوي يعني ما بركعش ولا بسجد الا هي كنقر الغراب يعني. فسعيد ما استحملش اخذ كفا من تراب من حصباء المسجد الزلط والرمل في المسجد رماهم في وشه عشان يقول له يظبط صلاتك يعني. فيقول الحجاج فلم ازل احسن صلاتي من يوم اذ بقى مرعوب يخش يصلي في الجامع عادل زي الناس خايف قبل واحد زي سعيد يضربه على دماغه يعني. فهو بقى عنده هيبه من سعيد بن مسيب ما عادش بيكلمه خالص مهما يعمل ما يكلموش خالص، ولهذا لم يصبه من الحجاج اي سوء رحمه الله على سعيد. وكان سعيد بن المسيب يعني عنده امر عظيم من بني اميه كان ناقما عليهم، ما كانش مستريحا لولايتهم ولا يعني راضيا عنهم لسوء سيرتهم بين الناس، وكان لا يقبل عطاءهم في الوضع الاول خالص لانه كان عارف مطلع على وقائع الاحوال وعلى ما فعله ولاتهم يومئذ والقتل اللي جرى هذا كله. فكان الرجل له فيهم قول سيء، كان يقول فيهم كلام وحش قوي وما كانش يقبل منهم اي حاجه. فلما استخلف الوليد ابن عبد الملك قدم المدينه فدخل المسجد فراى شيخا قد اجتمع عليه الناس، اول ما بقى هو الخليفه بعد ابيه عبد الملك بن مروان، وكان عبد الملك يحفظ حق ابن المسيب كان يحترمه يعني. حتى مره دخل كان جاي المدينه عبد الملك بن مروان فبعث جه كده وقت الظهيره يعني ما كانش عايز ينام، فقال اروح اقعد في المسجد النبوي شويه. فقال للحاجب بتاعه او احد الوزراء شوف كده مين في المسجد من حداثنا من الجماعه بتاعتنا يعني. فدخل فراى ابن المسيب قاعد فقال له قم كلم امير المؤمنين. فنظر له سعيد ولم يتفت ما بصلوش، نظر له ثم التفت الى امره ولم يعني يعبأ به. فدخل فخرج ابن المسيب فخرج الرجل الى امير الى عبد الملك بن مروان يقول له وجدت في الداخل شيخا فقلت له كذا فلم يجبني. فنظر عبد الملك فاذا به ابن المسيب فقال دع ما لنا به حال سيبه في حال، هذا الرجل ليس ممن نطلبه، مش اللي هو ممكن يؤمننا ويقعد معنا والحاجات دي مش في دماغه، الرجل ده عايز ما ملوش علاقه بالدنيا واهلها، دعه في حاله. فكان عبد الملك يعني يقر يجله ويحترمه ويهابه، ما كانش بيتعرض ليه اطلاقا، سايبه في حاله يعني، وعارف ان هو ما فيهوش شر، هو راجل له راي في حد ذاته، كان رايه هو فيهم وحش، بس ما كانش يكلم فيه احد ولا كان يعمل اي مشاكل وكان في حاله يعني. فكانوا سايبينه. فلما استخلف الوليد بن عبد الملك قدم المدينه فدخل المسجد. فراى شيخا قد اجتمع الناس عليه، فقال من هذا؟ قالوا هذا ابن المسيب. فلما جلس ارسل اليه. لما قعد الوليد بعت له قال خليه يكلمني يعني. فأتاه الرسول فقال أجب أمير المؤمنين. فقال له سعيد لعلك أخطأت باسمي أو لعله أرسلك إلى غيري. قال له أكيد الملك مش واخد باله، أكيد مش أنا يعني، أكيد هو قال لك اسم واحد تاني غلط أو أنت جيت لي غلط مش أنا. فرد الرسول إلى الوليد فأخبره، فغضب الوليد جدا وهم به كاد يقتله يعني. قال وفي الناس يومئذ بقية وتقية، كان الناس لسه فيهم ناس محترمين وناس يحبوا الخير وناس يحترموا العلماء. فأقبلوا على الوليد وقالوا له يا أمير المؤمنين إنه فقيه المدينة وشيخ قريش وصديق أبيه، لم يطمع قبلك ملك أن يأتي إليه. قالوا مش أنت بس ما تقلقش منه، هذا رجل من علمائنا الكبار وفقيه أهل المدينة وشيخ قريش وصديق عبد الملك أبيه، وما فيش حد قبليك قدر يأثر عليه وخليه يجيله، فما تزعلش منه هو دي عادته يعني. فما زالوا به حتى أضرب عنه، حتى يعني إيه سابوا مشي. وقع طبعا لابن المسيب محنة كما يقع لعامة العلماء الربانيين، فإنه لما استعمل عبد الله بن الزبير جابر بن الأسود الزهري على المدينة، الزبير تولى الخلافة هو أحد أمراء المؤمنين رضي الله عنه ورحمه حتى اغتصبها منه بنو أمية. فلما تولى ابن الزبير الخلافة ولى على المدينة واستعمل عليها جابر بن الأسود الزهري، فدعا الناس إلى بيعة ابن الزبير، فقال يا جماعة تعالوا بايعوا ابن الزبير. فابن المسيب قال لا أبايع حتى يجتمع الناس، أستنى لما الناس تتفق وكلهم بيعوها ببيعوا ما بدأش أنا يعني. فضربه جابر بن الأسود 60 صوتا، جابه على طول وبدأ يعاقب فيه ضربه قدام الناس. فبلغ ذلك ابن الزبير فقال فلام، كتب كتابا إلى جابر بن الأسود وعنفه وقال ما لك ولابن المسيب، ما دعه في حاله، ما لنا ولاه، دعه في أمره وحر، ما يبيعش بس خليه في حاله، هذا رجل صالح ما نؤذيه يعني. والراجل ما قالش حاجة، قال لما الناس تجتمع ما 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 لم ينزع عدم من طاعة يعني. وطبعا من عجيب ما يذكر في هذه الواقعة ان جابر بن الاسود وهو يضرب ابن المسيب في الواقعة دي ما قال له تعالى بيع، قال له والله لما الناس تتلم ابا ياجي ما جيش اول واحد انا، وده كان كلام عادي ما يزعلش. جابوا يضربوا 60 صوتا في وسط الضرب، مش مثلا يقولوا معلش سامحني، لا انكر عليه. وكان جابر ابن الاسود كان قد تزوج الخامسة في عدة الرابعة. معروف أن الرجل لما يكون له 4 نساء إذا طلق منهن امرأة لا يحل له أن ينكح أخرى بعدها حتى تنقضي العدة، لأن هي المرأة طالما لم تنتهي عدتها زوجته. لو واحد طلق طلقة واحدة أو أكثر فإنها لا تزال على ذمتي حتى تنتهي العدة، إذا انتهت العدة لا ترجع له إلا بعقد ومهر جديدين إن كانت الأولى أو الثانية، وإن كانت ثالثة فلا بد من زوج آخر يتزوجها ثم يطلقها طواعية فترجع لصاحبها الأول. لكن طول ما هي في العدة هي امرأته ويقدر يرجعها في أي لحظة في الطلقة الأولى والثانية يعني. فجابر ذا كان متجوز 4 وراح مطلق واحدة منهم الرابعة يعني، وراح تزوج امرأة مكانها يعني ويستريف عدتها. فطبعا هذا لا يجوز بإجماع المسلمين، هذا حرام، لأنه الرابعة دي اللي طلقها تسعى ذمته ما لم تنتهي العدة هي على ذمته، فما ينفعش يجيب واحدة ثانية لما دي تمشي خالص تنقض العدة وتبين منه يعني. فهو سعيد يضربه وهو يضرب سعيدا، قال له سعيد، أخذ يعني يصيح به يعنفه ويقول له والسياط تأخذه، هو بالضرب يقول له والله ما ربعت على كتاب الله، وإنك تزوجت الخامسة قبل انقضاء عدة الرابعة، وما هي إلا ليال فاصنع ما بدا لك فسوف يأتيك ما تكره. قاعد يقول له والله أنت راجل ما عندك دين، اتجوزت الخامسة ولسه الرابعة في عدتها وده ما ينفع، ويقول له يعني ما تقلقش، الأيام يوم لك ويوم عليك، اليوم أنت بتضربنا عشان أنت النهاردة الوالي، بكرة الله ما يحصل إيه، ما هي إلا أيام ويأتيك ما تكره. بيقول له ما بدومش الحد يعني، وبالفعل ما هي إلا أيام حتى قتل ابن الزبير في مكة فزالت خلافته وتولى بنو أمية وذهب أمر جابر بن الأسود، وقع خلاص ما عاد شوية ولا بتاع، فما نفعه ما فعل بسعيد ولا ضر سعيدا ذلك. فبقوله يعني ما تزودهاش، خذ بالك أن الناس يوم لك ويوم عليك وما بدومش الحد. ولما توفي عبد الملك بن مروان في عام 34، لما توفي عفوا عبد العزيز بن مروان أخو عبد الملك والد عمر بن عبد العزيز، لما توفي أبوه كان والي مصر يومئذ، عقد عبد الملك لابنيه الوليد وسليمان العهد من بعده. لما مات أخوه عبد العزيز بن مروان عمل العهد اللي يمسك من بعد الخلافة الوليد أو سليمان، وكتب بالبيعة بعت البلدان بحيث يبيعوا لأولادهم بعد بالخلافة. وكان يومئذ عامله على المدينة هشام بن إسماعيل المخزومي، وده من قبيلة ابن المسيب، المسيب مخزومي برضه. فدعا هشام بن إسماعيل المخزومي الناس للبيعة فبايعوا، وجاء إلى سعيد فأبى سعيد وقال لا أبايع لرجلين ما ينفعش، وأبى أن يبايع لهما، وقال حتى أنظر سيبوني أفكر وأشوف القصة إيه ولا يحصل البتاع وبعدين لما يبقى يحصل يعني. فضربه هشام 60 صوتا، تاني 60 صوت ضربه ابن المسيب، وطاف به في تبان شعر حتى بلغ رأس الثنية، لبس تبان كده يعني زي منطلون يعني أو سروال من الشعر، وكان سعيد لا يحب هذا اللباس أصلا، وكان هو فاكر أنه هو حيقتل، يقول حتى لما بلغوا بالثنية ضربوه وخذوه كده جرجروه لغاية الثانية ورجعوا تاني بيه، فهم راجعين بيه، فلما كروا به راجعين قال لهم إلى أين تكرون بي، رايحين فين؟ فقالوا إلى السجن، أن دخلك السجن. قال والله لولا أني ظننت الصلب ما لبست هذا التبان أبدا، أنا كنت فاكرة حموت النهاردة الدبح وهأصلب فلبسته حتى تنكشف عورتي، لكن لو أعرف أن الموضوع على قد السجن بس كنت ما لبست هذا اللباس الذي لا أحب أن ألبسه وندم على هذا. فردوه إلى السجن وحبسوه. وكتب هشام ابن إسماعيل المخزومي لعبد الملك بن مروان يخبره بما صنع في سعيد، فقال له فعنفه عبد الملك جدا
ولاومه وشد عليه وقال له ويلك والله سعيد كان أحوج منك إلى أن تصل رحمه من أن تضربه، وما أعلم عنه خلافا، أنا عارف أنه رجل طيب ما يعملش حاجة تضربه ليه يعني، وأنكر عليه. لكن بعد ما ضرب سعيد يعني، ولهذا كان مالك بن أنس لما ضرب، مالك برضه ضرب برضه كده في موقف زي دوت، ما كانش الملك عارف حاجة، الملك ما كانش يوصل له الخبر يعني. الوالي سمعه كان بيفتي أليس على مكره يمين، فحب يجامل الخليفة يعني، زي ما بيعمل كده الناس كله عايز يجامل بعضه يعني في حاجات زي كده، يقول انا ما يعني انا اهو بخدمك بضرب لك الناس ومش عارفين، فضرب مالك. فلما علم ابو جعفر المنصور هاجى ومات وارعد وابرق وكاد يقتل هذا الذي ضرب مالك، قال له مالك يضرب ويلك، وكانت قصه مشهوره يعني. فكان مالك وهو بالضرب كان يسلي نفسه ويقول ضرب ابن المنكدر وضرب ابن المسيب وضرب فلان وفلان، يقول لها مش انت لسه تضربي، ما يغركش ما يعني لا يزعجك وانت على هذا القدر من العلم والفهم والسيادة في العلم والفضل وكل هذه وكل هذا السؤدد أن تضربي في سبيل الله، فليس هذا أول من فعل به ذلك. يقول لنفسه يعني ضرب قبلي ابن المسيب سيد التابعين وضرب ابن المنكدر، وما وقل من لم يضرب في هذا الشأن، وكان يقول ما أغبط أحدا لم يصبه في هذا الأمر سوء. بقول أنا ما أنا يعني بقول أنا أحسد، أنا ما أحسدش الشخص اللي هو ما حدش أذاه في سبيل الله، ده لا يحسد، يقول لك ده كويس يعني، لا اطلاقا، بل الذي يحسد ويغبط هذا الذي يؤذى في سبيل الله، الله تعالى يحبه، فان الله تعالى اذا احب عبدا ابتلاه، وهذه علامه حب من الله عز وجل له. طبعا ابن المسيب مع كل هذه الاحداث وكل ما نراه عنه كان رجلا رحيما رقيق القلب لا يرجو الا الله عز وجل، يعني شوف وقوفه مع الخلفاء وشدته في الامر وصلابته في امر دينه. لما جاءه تلميذه كثير ابن المطلب ابن أبي وداعة وكان يحضر عنده، فتخلف عنه أياما ثم جاءه بعد هذا فسأل عن غيابه، فقال يعني متى زوجتي، فقال هل أحدثت زوجة، بقوله مرتي ماتت، فقال له أنت شاب لسه صغير تزوجت أخرى، فقال من سيزوجني وأنا ما أملك إلا درهمين، ده أنا مش حلت حاجة، ده كنت متجوز بالعافية وبالسلف والدين وما معي الآن إلا 2 جنيه ولا حاجة، مين يجوزني ب 2 جنيه بقى إن شاء الله، فقال أنا أزوجك. وكانت بنت سعيد قد خطبها عبد الملك بن مروان الأمير أخ الخليفة لولده وولي عهده الوليد، كان عايز يجوزها لابن للوليد ولي العهد، فرفض سعيد قال لا ما نجوزش لأن حد من الناس دي، الناس دي يعني مش قدهم يعني، وكان يخشى أمر السلطان ولا يحب كعامة السلف القرب من أهل المناصب، يخاف على دينه يخاف على دينه، فرفض أن يزوجها لابن عبد الملك بن مروان. فلما رأى هذا الشاب عنده في مجلسه وكان يعرفه بالعلم وقال من يزوجني وأنا لا أملك شيئا، قال أنا أزوجك، قال ثم حمد الله تعالى وتشهد وزوجني وإحنا عدين عقد لي عليها يعني. فروحت بقى البيت ومش عارف أعمل إيه، أجهز نفسي إزاي بتاع، قال ولم يكن معي مال وعايز فلوس عشان أتجهز حاجة ليها، أعمل وليمة بتاع أجيب أي فرش كده يعني. قال فصليت المغرب ورجعت إلى بيتي والعشاء ورجعت، قال فطرق الباب طارق، فقلت من؟ قال سعيد، يقول فطاف بعقلي كل من اسمه سعيد إلا ابن المسيب، فكرت يعني ما لي سعيد التأكيد سعيد مين أقول سعيد ابن فلان أو ابن فلان أو ابن فلان أي واحد، لكن لم يخطر ببالي قط أنه ابن المسيب. ليه؟ يقول لأنه منذ 40 سنة لا يعرف إلا بيته والمسجد، من 40 سنة من المسيب من البيت للجامع من الجامع للبيت، لا يزور أحدا ولا يأتي أحدا ولا حد بيجيب، رجل معتكف على أمر نفسه يعني. فلما قال لي ابن المسيب، لما قال لي سعيد مش تصورت ولا لحظة أن يكون هذا شيخنا ابن المسيب جاي لي. فلما قال ابن المسيب فزعت، فتحت الباب فإذا وراءه ابنته في طوله واقفة وراه مستخبية كده وراه، فقال علمت أنك شاب أعزب، مراتك ماتت من كام يوم والآن تبيت أعزب، وكرهت أن تبيت وأنت أعزب، وهذه زوجتك، وأعطاه ابنته وأخذ الباب في يده. فلما دخلت البنت أغمي عليها من الحياة، دي بنت سعيد بن المسيب وأمرت تكلم راجل غريب الآن يعني، شوف من بيت أبوها إلى بيت زوجها نقلة واحدة، مش خراجة ولا دي تمر تلف في الشوارع يعرفها طوب الأرض وتعرف طوب الأرض، لا خراجة ولا ولاجة، بل من تقر في بيوتهن كما أمر الله عز وجل النبي أن يأمر نساءه بذلك ونساء المؤمنين.
فالراجل اللي ابوها دخلها بيت الراجل اللي جوزها له دوت وقفل الباب، البنت وقعت من طولها. فقام قال فصعدت على سطح المنزل واخذت اخبر جيراني ادعيهم للفرح، اما هلو واحنا معايا ومين دي لازم يعرفوا دي مراتي. قال وعلمت امي فجاءت وقالت وجهي من وجهك حرام، يعني لا اكلمك ابدا ان مسستها قبل 3 ايام اوعى تيجي ناحيتها، دعها حتى اصلحها لك واهدئ من روعها. قال فتركتها اياما 3 ثم دخلت بها فكانت خير ما رايت، اجمل الناس واعلم الناس واحسن الناس لزوج، متربيه كويس، تعرف كيف تتعامل مع زوجها بما يرضي الله، مع انه ما يقول لك بقى يعني مش يقول والله ده ابوها جابها لي ورخيصه وكلام كما يقول الجماعه الشياطين اليوم دول ابدا. يقول ما رايت مثل هذا، فجلست معها شهرا ثم فلما قمت في بعض ايامي لاذهب قالت الى اين؟ قلت الى سعيد بن المسيب، فقالت اجلس حتى اعلمك علم سعيد. انا اعلمك سعيد هيقول ايه؟ عندي علم ابي. فاخذت تعلمه وخضع لها وتعلم. فلما ذهب الى ابن المسيب بعدها قال له سعيد كيف رايت اهلك عاملين معك؟ هو ساب الولاد ما هو راح لنفسه، مش كبس على نفسه ثاني يوم كما يحدث اليوم، تلاقي لسه متجوز امبارح بالليل والصبح تلاقي بقى الافواج جايه تكبس على نفسه، ايه اللي حصل؟ انتوا مالكم اللي حصل؟ هذا امر عجب صحيح، هذا ما ينبغي بهذه الصوره يعني، وتجد بقى الخبثاء يتدخلون فيما لا يعنيهم. فسعيد بن المسيب تركه حتى جاءه الرجل قال ما كيف رايت اهلك عامله ايه؟ ما خلاص بقت مراته بقى، وبقى سلطه الزوج اقوى من سلطه الاب. قال على ما يحب الصديق ويكره العدو. قال لا ما شاء الله حاجه تتحسب يعني. قال له ان رابك شيء فالعصا، لو حصل حاجه مش عاجباك اضرب. ده بقوله على مين؟ امر عجب، لكن الوقت قد انقضى ونتم الحديث في هذه القضيه في اللقاء القادم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.